ثمرين أو زرع.
لا آدم في رواية.
في رواية لهما أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر.
عندكم الثمر صح؟ الثمر أعم من الثمر. الثمر يدخلوا فيه. نعم. الثمر.
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. أقروا بها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها.
شوفوا عندكم السبل الشرع مكتوب الثمر لكم السبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع باب المساقات والإجارة والمساقاة هي دفع الأرض إلى الغير ليعمل فيها بجزء بأجر معلوم، إما أن يكون ذلك الأجر من الخارج نصفها ربعها، أو أنه يكون من باب الشراء. والنوع الأول من أنواع المضاربة، تدفع له المال ويكون الربح بينكما جزء مشاع يعني معلوم، أو من باب الكري وهو شراء الأرض بالفضة أو الذهب. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم في يهود خيبر. خيبر فتحت في السنة السابعة وحابلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشطر يعني بالنصف لأنه كان محتاجا إليهم. وفي هذا الحديث جواز معاملة اليهود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم، وهذا ينجر إلى جواز معاملة الكفار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على دينهم، ولكن في آخر عمره في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يكون دينان في جزيرة العرب، وقال أخرجوهم. حمل هذا الحديث على عدم إقرارهم للتملك. ولهذا يخطئ بعض سفهاء الأحلام الذين خرجوا على الأمة الإسلامية بزعمهم أن في ديار الإسلام مشركين، وهذا لا ينطبق، ويستدلون بهذا الحديث، وهذا لا ينطبق عليهم لأنه يحمل على عدم إقرارهم في السكنى والتملك. وأما الإتيان بهم للحاجة ثم بعد أن تنقضي يخرجون. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم، ولعله كان في السنة ولعله كان في السنة 20، يعني في 20 من الهجرة. وقيل هناك سبب لإجلائهم ما جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان عندهم فأخذوه وألقوه من أعلى طالب فكت رجله أو يده، وهذا طعن في ولي الأمر، ابن ولي الأمر وخليفة المسلمين يعمل به هكذا، قام فأجلاهم. فأتى زعيمهم وقال أمير المؤمنين عمر كيف تفعل شيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على خليفته من بعده أبو بكر؟ أما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا أو كلمة نحوها؟ قال كذبت، لكنه قال لكم ستركبون وتخرجون يوما. قال ذلك اليهودي إنما قالها مزحة، أو قال كلمة نحوها يعني استهزاء، قال مزحة يعني أنه يمزح هزية. نعم، قال إنما قالها هزية، هذا كأنه يذكرنا لمن قال أخيرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبذر يعني يمزح عن النساء. وأهل البدع وأهل الضلال كل قوم وارث، على كل أجلهم عمر إن شاء ذلك السبب أو غيره، لكن تلك القصة وردت في صحيح البخاري. ثم عملت اليهود والكفار لا بأس بها، والرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم، ومات ودرعه مرغوم عند يهودي. لكن الأمر عدم إقرارهم على السكنى والتملك. والحديث فيه جواز المزارعة، وهي إعطاء الأرض بجزء مشاع يعني معلوم، واختلفوا في جوازها إذا كانت المدة مجهولة، فقال ذهب البعض إلى الجواز. وذهب البعض الآخر إلى عدم الجواز مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم ما شئنا نقركم ما شئنا، قال أنه حدد، لكن ذلك لا يدل فيه على أن له على أن الأجل معلوم. والحديث أيضا في التوسع على الناس، إن بعضهم قد لا يجد الأرض، وهذا كما حصل للمهاجرين، ما كان معهم أراضي، ولهذا في هذه الأمر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وهي المساقة، كذلك حديث رافع بن خديج نهى عن المزارعة، إنما كانت مزارعة معلومة ومعهودة. سيأتي في بعض الحديث المقبلة إن شاء الله، والله أعلم. قال ولمسلم آخر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها،
نعم، على أنهم يعتملوها يعني يحملوا فيها ولهم الشطر يعني النصف من الخارج، وهذا كالمضاربة أنك تدفع للإنسان مالك يحمل فيه وله النصف مثلا نصف الربح، وهذه من باب المضاربة كما مر معنا في الأحاديث السابق. نعم. قال بعد أكمل في
بعد حديث حنظلة، بعد حديث حنظلة
طيب
شيخ، يعني ما يشترط أن يكون له بذر أو له ثمر؟
لا يشترط أن يكون صاحب الأرض هو الذي يعطي البذر، لا يشترط أنه يعطي البذر، أن البذر لو قلنا أنه يدفعه ما كانت من هذه المضاربة، يقولنا يدفع البذر يقولنا يعاد الأصل، والبذر لا يعاد إنما يكون يموت في الأرض. نعم. كما اتفق عليه ليس هناك في صحتها أن تكون إلى أجل معلوم.
الشيخ البسام
يقول
ظاهر الحديث عدم اشتراط العلم بقدر مدة المساقاة أو المزارعة.
نعم.
وقال الجمهور لا تجوز المساقاة والمزارعة إلا في مدة معلومة.
نعم.
وتأول قوله ما شئنا أي على مدة العهد.
نعم.
وأن المراد نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شئنا.
طيب هذا كما ذكرنا أنه لا يشترط لصحة المساقاة أن تكون المدة معلومة، خلاف قول الجمهور. نعم. والصواب خلاف قول الجمهور. نعم.
وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن شراء الأرض بالذهب والفضة، قال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن شراء الأرض.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في جواز شراء الأرض شيء معلوم من الفضة أو الذهب من النيرة والدراهم، لكن ما جاء في النهي إنما هو عن شراء معلوم، يعني يكرهون الأرض بما ينبت على المبيانات والسواقي لأنها تكون قريبة من الماء فيكون نبتها حسن لأن أصلها دائما قريب الماء، وأما البعيدة فقد لا يصلها الماء وقد يصلها قليلا فتكون إما ميتة أو ضعيفة، ولهذا قال فيهلك هذا. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الكراء. أما إذا كان الكراء معلوم أن يكون بتنانير أو دراهم أو بجزء مشاع مثلا النصف أو الربع، ربع الخارج أو نصف الخارج أو ثلثي الخارج أو ثلثة، إنما جزء معلوم من الخارج أو بدراهم أو تنانير، وإنما النهي عن اتخاذ جزء معين كأن يكون لي الجزء الشمالي ولك الجنوبي هذا لا يجوز، أو لي ما نبت على الماديانات وعلى السوافي ولك ما بعد هذا لا يجوز، إنما يكون بجزء معلوم. وهذا من حرص الإسلامي على عدم المشاحن والخصام، وأن لا يلحق أحد غرر أو ضرر، إنما يكون الجميع يتساوون، يحمل هذا في عين هذا يعني أرضه، ثم بعد ذلك يكون له جزء معلوم من الخارج أو يدفع مقابل ذلك دنانير أو دراهم. قال في المتفق
قال وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
قال وفيه بيان لما أجمل من إطلاق النهي عن الكراء، يعني النهي عن الكراء إنما كان نهي معلوم، وهو ما كان يكون فيما ينبت على الماديانات في السواقي، وأما بجزء معلوم أو جزء معلوم أو بدنانير أو دراهم هذا لا بأس به. الله أعلم. شكرا للبسام في آخر شيء. قال في بيان ما أجمل يعني أن النهي إنما كان على كراء كانوا يستعملونه وهو الكراء بما نبت أو بما خرج عن الماديانات السواطي. الله أعلم. نعم سمعنا أنهم ذكر شيء ما ذكر شيء. نعم
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا.
أورد رحمه الله تعالى ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. كيف يجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة في جواز المزارعة وفعله مع أهل خيبر مع يهود خيبر؟ الجمع يسير وسهل. النهي عن المزارعة معهودة، كانت معهودة عندهم، وهي المزارعة على المديانات والسواقي، أن يكون لهما على المديانات والسواقي، وهذا لا يجوز، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيه غرض وإضرار بالعامل، ولهذا نهى عنه الشارع. قال نهى عن
المزارعة وأمر بالمؤاجرة،
وأمر بالمؤاجرة وهي التأجير عن الكراء، أن تقرأ كما مر معنا الحديث الأول بالدنانير والدراهم. وقال بس ذكر شيء ولا نهى عن المزارعة؟ قل.
قال وأحسن تلك الأجوبة الجمع بين أحاديث رافع وأحاديث خيبر، وذلك بحمل النهي عن المزارعة في أحاديث رافع على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الغار والجهالة، وصار فيها شبه من الميسر والقمار والمغالبات المحرمة، وهو حمل وجيه، وقد صرح رافع بذلك في بعض طرق أحاديثه.
يعني أن المزارعة كانت فاسدة، المزارعة كما قلنا محمولة على المزارعة الفاسدة التي فيها غرر وفيها ضرر، كالمزارعة على المديانات السواقي.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري.
ذات الحديث المزارع المصدق بعد حديث ابن عباس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري.
الحديث رافع الإجامة.
نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس من السن ورافع بن خديج رضي الله عنهما، وكان أولى أن يقدم حديث رافع على حديث ابن عباس، الحجامة نوع من أنواع السب، وقد احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من الدواء، إن كان الشفاء وهي ثلاث، وذكر منه أو شرطة محجم. والحاجم والذي يعمل الحجامة ويمص الدم بالقرون، ولهذا هذه مهنة رشيئة. أما كسبها ليس بمحرم، لو كان محرما فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما حديث رافع بقوله كسب الحجام خبيث، قوله خبيث لا يدل على التحريم، وإنما يدل على رداءته، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء، وحديث رابع مخالف للقاعدة الشرعية التي تقول كل ما جاز فعله جاز أخذ ثمنه، كل ما جاز فعله جاز أخذ ثمنه. فإذا كان فعلها جائز وهي مباحة فيجوز أخذ ثمنها وأخذ العوض عليها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما احتجم أعطى الحجام أجرا على فعله، ولو كان محرما ما أعطاه. ثم أن الحجامة نوع من أنواع الطب، وهي إخراج الدم الفاسد، لكن لها أوقات. ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، كما أن سنن أبي داود ذكر لأوقاتها. وهو ينهى عن الاحتجام في أول الشهر وفي آخره وفي منتصفه عند الإبدار. ورقب بالاحتجام السابع عشر، التاسع عشر، وأهل هذه المهنة أعرفوا بذلك. أقول لأن الدم لها تعلق بالشهر في بدايته وفي انتصافه وفي نهايته. يكون في أوقات يكون الدم هادئا فينهى عن الحجامة في ذلك الوقت، وعند انتصافه أو في آخره يكون الدم في هيجانه فينهى عن الاحتجام. ومن أراد زيادة ففي ذات المعاد، كذلك في سنن أبي داود كتاب الطب فيها أحاديث تدل على ما قلناه. على كل، كل ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه يعني الثمن. أما قوله في حديث رافع حسب الحجام الخبيث لا يدل على تحريمه، وإنما يدل على رداءته، لكنه جائز. الله أعلم. نعم، حديث رافع ولا حديث نعم.
قال رحمه الله رواه البخاري وغيره من حديث انس رضي الله عنه دون قوله ولو كان حراما لم يطل.
هذا من فقه ابن عباس، نسيت في آخر الحديث، هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه في إيراده هذا الحديث في قوله احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة، قال ولو كان حراما ما أعطاه. هذا من فقه، من فقه ابن عباس، وهذا ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو من فقه ابن عباس. ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكل الخيرية لأن يحصل الإنسان على الفقه في دينه، أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره. هذا من فقه ابن عباس. باستنباطه أن الأجرة ليست حرام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم.
رواه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قوله ولو كان حراما لم يرد.
نعم.
وكذا أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بالفرق الذي ذكره المصنف إلا أنه قال ولو كان صدقا نزل قوله ولو كان حراما في رواية وذلك في رواية فاستعطى بعد قوله وأعطى الذي نجمه قدرا وفي رواية لمسلم على أنه قال عنه موضوعا إن أفضل ما تداويتم بالإجابة والقسط البحري ولا تعزلوا صبيان بالغمس
ولا
قال أنجم رضي الله عنه موضوعا إن أفضل ما تداويتم بالإجابة
نعم
والقسط البحري ولا
تعذبوا صبيانكم بالغمس. يعني القسط البحري وهو يعمل نشوق نشوق استنشق به حتى يخرج ما فيه يعني سعوق حتى يخرج ما علق في الدماغ. واما الغمز فعندنا معروف التنغير نغرا يعني الدف بالاصبع داخل اللام باللوزتين إذا كانت ملتهبة وهذا خطأ وهذا من أنواع الخطأ لهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا صبيانكم. الحديث في صحيح مسلم ولنا فيه مقال سئلنا عن هذا وكتبنا فيه مقال نرجو من الشيخ أحمد أن ينزله في الموقع من أراد أن يأخذه من الموقع عن النغر تنغير لأنه مما يسبب يأخذ الأذى للطفل. والطب الآن تقدم وإنما تؤخذ إذا كانت ملتهبة وتحتاج إلى عجلة وزينة. وأما الدغر والنغر فهذا لا يجوز عن التنغير. هذه من القسط البحري وهي يعني من أنواع العود يعمل صعوق الأنف صعوق به يعني شوق حتى أنه يعطس ويخرج ما كان من البرود والرياح التي في دماغه.
العود الهندي
أي نعم القصة الهندي العود الهندي نعم. وأما النغر والغمس فهذا منهي عنه وهو حديث ثابت في صحيح مسلم. هذا في سنة أبي داود وهذا كان يعمل قد يتأثر بعض الصبيان بذلك. نعم الله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولو كان جائزا لوجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما وجه إلى الحجامة ووجه إلى قصة الحجامة وإلى شرطة العسل وإلى نذع بنار وما ونهى عن الغمز أو الدغر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وهذا الحديث حديث قدسي وفيه إثبات في القول لله سبحانه وتعالى وهي صفة ذاتية وأيضا فيه صفة أخرى وهي صفة المخاصمة وأن الله يخاصم. قال ثلاثة أنا خصمهم ومن كان خصمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كيف يكون حاله؟ إنما هذه الأمور من الأمور المحرمة. رجل أعطى بي، يعني عهد بي وحلف بي وأقسم بي، ثم غدر، ثم نقض ذلك العهد، ثم نقض ذلك اليمين، وأنا خصمه يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، هذا محرم، بايع الحر بثمنه محرم ولا يجوز. وإنما الذي يباع هو ما يملك، سواء عند القتال قتال الكفار وما يؤخذ من السبي، أو بالشراء أو بالهبة. وأما الحر يؤخذ ويباع فثمنه محرم، فالله خصيمه يوم القيامة. ورجل استأجر أجير فوفاه ولم يعطيه حقه، لم يوفاه العمل، مات عند أخذ حسابه لم يعطيه. ولهذا ينبغي عند التأجير أن تعرف الأجرة ويعرف العمل قبل بدء العمل، لا يكون هناك خصام أو شجار، تعرف الأجرة ثم يعرف العمل، فإذا انتهى من عمله أعطي أجرته. كما جاء في حديث، إن كان في بعض الحديث في لسانها بعض ما قال، لكنها ترتقي إلى الحسن والقبول. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني قبل أن يجف عرقه من عمله شرطة. فمن انتقص أو لم يعطه حقه فالله خصمه يوم القيامة. هذا حديث عظيم فيه تهديد وفيه وعيد مرتب على هذه الأمور العظيمة. الغدر وعدم الوفاء بالعهود، وأكل المال الذي يباع به الحر وبيعه لا يجوز ومحرم، وعدم إعطاء الأجير أجره، ولهذا جاء في الحديث في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت صغار، قال الثالث استأجرت أجير وترك أجرته وذهب فنميتها. حتى ذات يوم أتى وقال يا فلان أعطني حقي، فقال كل ما ترى أمامك فهو حقك من إبل وبقر وغنم، قال أتهزأ بي؟ قال لا، ولكني نميته. فلو أعطى كل إنسان أجيره أجرته لقلت الخصام والمخاصمة في المحاكم. ولو ترك الأجير أجرته عند صاحبه فنماها له، إنما ليست له، إنما خرجت من ماله، فإذا أتى أعطاه ونماؤها لكان في ذلك خير. لكن البعد عن معرفة هذا الدين وأسراره والجهل بأحكامه هو الذي أوقع الناس في تلك المشاكل، وإلا لكان ينبغي للبائع وللمشتري وللمؤجر والمستاجر أن يعرفوا أحكام ما يعملون، وإنما هم التجار وهي زيادة المال من حلال أو حرام ما يهم، والآخر إنما همه تأخذ المال سواء كان حلالا أو حراما حتى يقضي به حاجته. فالكل واقع في شيء غير مأذون به. نسأل الله أن يوفقنا ويصلح قلوبنا ويهدي تجار هذه الأمة ويوفقهم وأن يعينهم أن يصلح أعمالنا وأعمالهم. الله أعلم. نعم. تكلم على السبل، تكلم على التقريب، هذا محل لا 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 محل لا الكلام أول الناس يأخذ ال... يأخذ عليك ال... وينقلها في توجه ما ألا أجده الله اسمه لا هذا حلاق يأخذ تعليق يشتري كتب وينقل من التعليق يشتري كتب معلقة عليها تعليق وعليها رسائل، ثم إذا أتى يحقق كتبا وهو خاص يحقق كتب كتب اليمنيين الصنعاني والشوكاني، ثم يأتي إذا وقف على شيء يأتي الكتاب المحقق وينقل منه وينقل من كتب الشيخ الألباني وما أضيف إليه، وكان حقه أن يضيف إليه قال فلان في كذا لا بأس هذه مشكلة أمره يزوله، أما أن ينسبه على نفسه. لكن اليمنيين شددوا عليه النكير وانتقدوه وبينوا بعض أخطائه، الشيخ مقبل وانسار على ناجيه. لكن يعني عزاؤنا في النص المحقق، عزاؤنا في النص المحقق وإخراج بعض الرسائل التي لم تخرج. نعم. ايش عندنا؟ حاجه من؟ طيب تفضل. ما ذكر الحسامة يا شيخ احمد ولا صحان راجع
تكلم يروي مسلم بالبخاري تكلم يروي مسلم بالبخاري
حلو هذا بس كم رحم الله حلو هذا رحمه الله رحمه الله. نعم.
وعن عباس رضي الله عنه
إذا أكتب على مصفتك هذا رواه مسلم قال هذا وهم وصحيح أنه خرج البخاري. نعم.
وعن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري.
وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
حق ما أخذتم عليه أجرا،
إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا فيه بيان أن القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فالأجر الذي يؤخذ إما على التلاوة إما على التعليم، فالأجرة على التلاوة محرمة، وفعلها بدعة. الأجرة على التلاوة محرمة وفعلها بدعة، لأنه ما كان السلف رحمهم الله تعالى يتكسبون بالقراءة كما يفعل الآن كالقراءة على الميت، أو يقرأ ختم للميت، أو يأتون بقارئ يقرأ لهم في الأربعين أو تأبين أو ما إلى ذلك مما يفعله الجهال. فالأجرة حرام والفعل بدعة. وأما على التعليم، احنا قلنا القراءة إما أن تكون إيش؟ للتلاوة أو للتعليم أو للاستشفاء، ثالثا الاستشفاء. فالأولى ذكرناها، والثانية وهي التعليم، هذا الذي ورد فيه الحديث. أن حق ما أخذتم عليه أجرة هو كتاب الله، يعني تعليما. ولهذا جعله الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل التعليم عوضا عن المهر، لما قال الرجل التمس لو خاتم من حديد، فخرج ويبحث خاتم حديد حتى الحديد ما فيه. لا إله إلا الله. وقال معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال علمها، زوجتكها بما معك من القرآن. وأما الاستشفاء يجوز أخذ الأجرة. يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي رقى سيد الحديث الفاتح، لكنه اشترط جهلا، والرقية جائزة، وأفضل من يرقى الإنسان على نفسه بالفاتحة، ويفعل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في الحديث المتفق من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع يديه وقرأ الإخلاص المعوذتين، قالت: وينفث في يديه، ثم أمسح بهما رأسه ووجهه وما وصلت من جسمه 3 مرات. والاستشفاء بالقرآن جائز، القرآن كله شفاء من أوله إلى آخره، وهذا سبب من الأسباب، سبب مشروع. التعلق لله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر. يذهب إلى الطبيب، ما هو سبب؟ ولا يكون الإنسان يتعلق بذلك، وإنما يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. فالاتكال على السبب شرك، وترك السبب طعن في الشريعة، وإنما الإنسان يبذل السبب ويتكل على الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم. لا شرك أكبر. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف،
لكنه يرتقي بعضها ببعض، تكون من طريق من قبيل الحسن. وكان المفروض هذا الحديث أن يأتي بعد ذاك الحديث. ثلاثة أنا خصمهم، ثم بعد ذلك يأتي بحديث ابن عباس هذا، وسبق الكلام عليه، وفيه المسارعة إلى أعطاء الأجير أجره بعد نهايته من عمله. الله.
وعن أبي سعيد الخدري،
ما ذكر الحسام في تخريج هذا الحديث شيء، لا حسن بشرحه،
حزو مسلم
ما فيها.
قال حسن، حديث حسن.
ها قال حسن
اللي هو أعطى الأجير.
نعم.
واللي بعد ما
لا أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
قال حسن.
قال حسن. نعم. ومن قبيل الحسن. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري
قال إيش؟ قال صحيح. نعم. رحم الله تعالى، رحم الله تعالى، رحم الله تعالى. حديث حسن. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري
يعني مقبول، أنه يعمل فيه مقبول يعني. نعم. لأن مراتب الصحيح أربعة، مراتب المقبول أربعة، أعلاها الصحيح وأدناها الحسن. والصحيح إما لذاته أو لغيره، والحسن إما لذاته أو لغيره. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق. وفيه انقطاع. ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة.
وهذا كما سبق أنه يجب تسمية الأجرة حتى لا يكون بعد انتهاء العمل نزاع، هذه هي قطع النزاع وقطع الخصومة، وأن تكون الأجرة معلومة، لا تكون فيها جهالة ولا فيه غرار. وكما تقولنا لو جمع تلك الأحاديث في مكان واحد فكانت أولى. الله أعلم. انتهى الباب.
خير.
نوع. ضياء.
نوع.
أكس.